رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
الحمد لله. قل أنا مأذون لي وغير ما لي شغل فيه.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة اهتماما للمقام وإرشادا للأمة أن يعلموا حق العلم أن الدين كله ظاهره وباطنه منحصر في النصيحة، وهي القيام التام بهذه الحقوق الخمسة. فالنصيحة لله: الاعتراف بوحدانية الله وتفرده بصفات الكمال على وجه لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه كل وقت بالعبودية، والطلب رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم، لأن العبد لا بد له من التقصير في شيء من واجبات الله أو التجرؤ على بعض المحرمات، وبالتوبة الملازمة والاستغفار الدائم ينجبر نقصه ويتم عمله وقوله. وأما النصيحة لكتابه
أقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم 100 مرة، وهو من هو صلى الله عليه وسلم؟ أتقى العباد لله، وأنصح الناس لعباد الله، وأكمل خلق الله قولا وعملا واعتقادا. وقام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدمه، فلما قيل له قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فملازمة التوبة والاستغفار والملازمة بكثرة للأعمال الصالحة، هذا يقوي مراقبة العبد لربه وخشيته إياه في الغيب والشهادة. نعم.
وأما النصيحة لكتاب الله فبحفظه وتدبره وتعلم ألفاظه ومعانيه، والاجتهاد في العمل به في نفسه وفي غيره. وأما النصيحة
والكتاب الكريم له 3 مقاصد: أحدها التعبد لله بتلاوته، والثاني تدبره وهو التعرف على ما تتضمنه آياته وفهم ذلك فهما صحيحا، والثالث العمل به وهو إحلال حلاله وتحريم حرامه. والتدبر هو الذي يورث العمل على الوجه الصحيح، فمجرد التلاوة يستوى فيها البر والفاجر، بل يمكن لكافر أن يشارك في التلاوة لكنها حادثة. ويقولون إن محاميا نصرانيا مصري اسمه مكرم عبيد يحفظ القرآن حفظا عجيبا، لكن هل يفيده ذلك؟ لا يفيده، ها؟ لأنه ليس عنده عمل. نعم.
وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم فهي الإيمان به ومحبته وتقديمه فيها على النفس والمال والولد، واتباعه في أصول الدين وفروعه، وتقديم قوله على قول كل أحد، والاجتهاد في الاهتداء بهديه والنصر لدينه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع من لهم ولاية عامة أو خاصة، فباعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم وحث الناس على ذلك وبذل ما يستطيعه من إرشادهم وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس وإلى القيام بواجبهم. وأما النصيحة
وهنا تنبيه، أقول المصنف وغيره من الأئمة أحيانا يشيرون إشارة يفهمها صنفان من الناس أو ثلاثة أصناف من الناس. صنف هم طلابهم والملازمون لهم فيعرفون مرادهم، وعند الإشكال يرجعون إلى البسط وحال المصنف نفسه. هذا ليس من رد المجمل المفصل، بل هو من الاستدلال بقرينة الحال على ما يراد من المقال. أما رد المجمل المفصل هذا في الكتاب والسنة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله، وفي هذا يقول: ومن خاطب الناس بخطاب عام ولم يبين المراد توجه إليه الاعتراض. افهموا هذا. فطلاب العلماء وأصحابهم يعرفون مرادهم وليس عندهم إشكال، بدليل أن الواحد لو سئل منهم قال أن الشيخ ذكر بسط هذه المسألة وتفصيل في مكان كذا ومكان كذا ومكان كذا. الصنف الثاني من هو كثير المطالعة لآثار هؤلاء العلم، أهل العلم، مطالعة آثارهم، فإنه يعرف التفصيل في ما اختصر، يعرف تفصيل ما اختصر في مواضع أخرى لن يقرأ لهم. الصنف الثالث علماء يعني ليسوا ملازمين وليسوا مطالعين لأثار هذا الشخص، لكنهم حداق في السنة، حداق في السنة، ويعرفون هذا المصنف أنه من أهل السنة، يعرفون قدره وإن لم تره أعينهم ولم تسمعه آذانهم ولم يقرأوا له، لكن تقرر عندهم محبته وتوقيره لما هو عليه من السنة، فيقولون هذا مختصر والشيخ لعله بين، ونحن نعرف بيان هذا من غيره. كم صنفا حصرنا؟ ثلاثة أصناف. فتنبهوا بارك الله بكم. إذن التنبيه، المصنف رحمه الله أشار إشارة، ونصيحة الولاة بتنبيههم إلى المخالفات منهم أو من عمالهم، هذه ليس مما ليس يعني ليس فيه للاجتهاد مجال ولا للعقل مدخل حتى يقال إن هذا من المعاملة، لا، بل هذا مما جاء به الشرع نفسه. وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على أن نصيحة الإمام ومن له ولاية عامة أو خاصة النصيحة له سرية. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، يعني النصح، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى ما عليه. وبهذا يتبين لنا أمور: أولا أنه ليس من السنة إشهار معايب الولاة ومواطن تقصيرهم على المنابر ولا في غيرها من المحافل العامة، وأن ذلك ليس من السنة في شيء، بل هو من عمل الخوارج القعدية المهيجين بالكلمة على ولي الأمر، وهذه نواة، بل هي أساس للخوارج المحاربة. الثاني أن الذمة أنه ليس من شأنك أن يقبل المنصوح نصيحتك، أنت تعرفه بخطأ وتقصير فقط، وبهذا تبرأ الذمة. الأمر الثالث أن النصيحة سرا، نصيحة الحاكم ومن له ولاية خاصة وعامة سرية فقط، حتى عن أقرب الناس إليه وإن كان نائبا إن أمكن، فبهذا تبرأ الذمة وتخلو العهدة وتكون قد أديت ما عليك. نعم. وليس ثمة وجه آخر، لو كان ثمة وجه آخر لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قد يحتج محتج، بل يحتج المحتجون من المتحذرقين والمتفلسفين والثوريين أتباع الحركة الفكرية الثورية بقصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مع مروان ابن الحكم أمير المدينة. وذلكم أن أبا سعيد رضي الله عنه أنكر على مروان تقديمه خطبة العيد قبل الصلاة، قالوا فهذا إنكار علني، لكن لا ينطلي على أهل السنة من عوام وخواص تلبيس هؤلاء وتغريرهم بالناس أبداً. هذه القصة أولاً نحن لا ننازع فيها، لأنها في ثاني الكتب صحة بعد كتاب الله، ألا وهو صحيح مسلم رحمه الله، فهي صحيحة. لكن ثمة أمور أغفلها القوم والمغررون بها يجهلونها، وأما أهل الأهواء والقادة والأساطين فيهم عمدا يغفلونها، لأنه لو بينت السنة لبان المحق من المبطل والصادق من الكاذب، فهم يضحكون على الناس ويدجلون عليهم بما يلبسونه عليهم من أمر الدين. فالأمور التي غفل القوم عنها تغافلوا عنها وأخفوها على الناس، أولا في قول أبي سعيد رضي الله عنه قال فمشيت مخاصرا مروان. ما معنى هذه العبارة مشيت مخاصرا؟ يعني أن كل واحد منا واضعا يده في خصر الآخر. هتذكر محمود هكذا رأيتم هكذا الآن أنتم ترون أني كأن يكلم محمود، ليس كذلك؟ هل تسمعون مني ومنه؟
لا.
فهمتم هذا؟ مخاصرا. ثانيا الراوي عن أبي سعيد قال عن أبي سعيد، هو عامر بن سعد، قال عن أبي سعيد ولم يقل سمعت سعيد أبا سعيد، هذا أمر آخر، يعني أنه لم يعلم القصة إلا حين حدثه من؟ أبو سعيد. الأمر الثالث أن أبا سعيد رضي الله عنه اكتفى بنصح مروان واستمع له وصلى معه، لأن مروان قال يا أبا سعيد لقد ذهب ما تعلم، إن الناس لا يجلسون لنا، قال كلا والله لا تأتون بخير مما أعلم. اكتفى بهذا، انظر استمع إليه الخطبة، ما قال لا هذا لماذا يقدم الخطبة، أنا أذهب أنصرف فإذا أقيمت الصلاة جيت، لا صلى معه واستمع إليه وصلى معه صلى معه. الأمر الرابع أن أبا سعيد لم يتخذ من هذا مجالا للتشهير بمروان ولا التحريض عليه ولا إعلان هذه النصيحة في الملأ، فبهذا يستبين لكم أن قصة أبي سعيد مع مروان ونصحه إياه لا يخالف الحديث الذي قدمناه آنفا، والحديث هو عن عياض بن غنم أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وأحمد في مسنده وغيرهم، وهو صحيح بمجموع طرق. نعم.
وأما النصيحة لعامة المسلمين فبأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويسعى في ذلك بحسب الإمكان، فإن من أحب شيئا سعى له واجتهد في تحقيقه وتكميله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر النصيحة بهذه الأمور الخمسة التي تشمل القيام بحقوق الله وحقوق كتابه وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق جميع المسلمين على اختلاف أحوالهم وطبقاتهم، فشمل بذلك الدين كله، ولم يبقي ولم يبق منه شيء إلا دخل في هذا الكلام الجامع المحيط، والله أعلم.
هو الحديث الصغير
الصغير
إذا هذا.
الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال،
مكتوب عندك وآله؟
لا يا شيخ،
يبقى نقرأه كما هو بعد.
قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه.
هنيئا له، هذه شهادة له من نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعظم بها من شهادة.
وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الكبير الذي دل عليه الحديث، ومدلولها كلها متفق أو متقارب على أن من أدى ما فرض الله عليه بحسب الفروض المشتركة والفروض المختصة بالأسباب التي من وجبت فيه وجبت عليه، فمن أدى الفرائض واجتنب المحرمات استحق دخول الجنة والنجاة من النار، ومن اتصف بهذا الوصف فقد استحق اسم الإسلام والإيمان وصار من المتقين المفلحين وممن سلك الصراط المستقيم. ويشبه هذا ويقاربه الحديث الخامس عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا للخير نافعا موصلا صاحبه إلى الفلاح، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان الذي يشمل ما يجب اعتقاده من عقائد الإيمان وأصوله وما يتبع ذلك من أعمال القلوب والانقياد والاستسلام لله باطنا وظاهرا، ثم الدوام على ذلك والاستقامة عليه إلى الممات، وهو نظير قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرتب على الإيمان والاستقامة السلامة من جميع الشرور وحصول الجنة وجميع المحاب. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة على أن الإيمان يشمل ما في القلوب من العقائد الصحيحة وأعمال القلوب من الرغبة في الخير والرهبة من الشر وإرادة الخير وكراهة الشر ومن أعمال الجوارح، ولا يتم ذلك إلا بالثبات عليه.
عندكم أسئلة؟
نعم شيخ، أردت من هذا السؤال يكون هذا السائل شيخنا حفظك الله، عندما يذكر علماؤنا واجبات الصلاة ما الذي يجعلهم يقتصرون على قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في الركوع والسجود ولا يقولون مثلا أقل ما يجب على سبيل المثال، فهناك أدعية أخرى مسنونة في هذه المواطن؟
أولا الفقهاء من أشرت إليهم وغيرهم يذكرون ما يتم به المقصود، ما يتم به المقصود، وهذا من ناحية. كذلك ينظرون إلى ما يطلق عليه الأمر، والأمر إذا أطلق يراد به الواحدة، فإذا قال المعلم لتلميذه اكتب هذه القطعة برئت ذمة التلميذ بكتابة القطعة مرة واحدة، وإذا احتاج زيادة وجب عليه البيان. والأحاديث الواردة في هذا فهم منها الفقهاء هذا. وثانيا المقصود بالتسبيحة الواحدة هي التسبيحة التي يحصل بها الطمأنينة، يحصل بها الطمأنينة بأن يركع المرء ثم يسبح، فمن ركع وتمكن من الانحناء الصحيح ثم قال سبحان ربي العظيم حصل المقصود، وهذا لا يمنع الزيادة. لا يمنع الزيادة. ثم الأدعية، الأدعية مواطنها السجود، وهذا الذي ذكره الفقهاء والعلماء ذكروه في مواطن أخرى، منها استدلالهم على شرعية الدعاء في السجود بقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. نعم.
وردت عدة أسئلة فيما فقدتم فيه اليوم جزاكم الله خيرا. فمن الأسئلة يقول السائل: هل نزع الثياب الذي في الحديث المقصود به نزع الجلباب أم نزع الثياب التي يجب أن تظهر بها أمام أختها المسلمة؟ وسؤال آخر: هل بمجرد أن تنزع المرأة خمارها قد تكون هتكت الستر، وخاصة عند زيارة الأقارب وهل الصغير مثل العجوز؟ ثم سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا استأجر الإنسان مزرعة وفيها مسبح للنساء خاصة ويسبحن في ثيابهن، فهل هذا جائز أم يدخل في النهي؟ وشكر الله لكم.
أنا نبهت إلى المراد وإن كان مختصرا، قلت أثناء الخطبة وبهذا قلت أو ما معناه، وبهذا يعلم أن قول بعض الفقهاء إن عورة المرأة مع المرأة من السرة للركبة باطل، وبهذا تعلمون أن المقصود، وذكرت كذلك أن هذا يشمل من تظهر أمام النساء عارية أو شبه عارية، شبه عارية، وما ذكر في السؤال من كشف الرأس، كذلك الحق به كشف الذراعين، كشف الساقين، هذا مستعمل عند النساء ولا غضضة فيه إن شاء الله تعالى. ويجوز أن تكشف المرأة عند الأخرى ما أذن لها بكشفه عند محارمها: الوجه، الرأس، القدمين. أما أن تظهر كأنها عارية فهذا هو الذي نص عليه الحديث، قال: خلعت ثيابها. هذا لا يسمى خلع ثياب، يعني كونها تخلع الجلباب، تخلع الخمار، مثلا تكتفي بثياب ساترة ضافية ساترة، نعم وإن كانت قصيرة لكنها لا تبرز المفاتن مثل البطن والثديين، هذه حتى عند النساء مستنكرة، فهي من المفاتن التي لا يحل التمتع إلى التي لا يحل التمتع بها أو بالنظر إليها للزوج فقط. وأما سؤالك لو سبح النساء بثيابهن، أقول هذا لا يشمله الحديث، لا تسمى خالعة، افهموا منطوق الشارع، قال خلعت، مفهوم أن إذا لم تخلع فلا شيء عليها إن شاء الله تعالى، لكن هذا فيه أمور، منها أنه مفسد للثياب، فحينما تكرر المرأة السباحة والنزول في المياه بالثياب هذا يفسدها. ثانيا يظهر تقطيع البشرة، فإذا أظهر تقطيع العورة وأصبحت السابحة بالثياب ينظر النساء إلى عورتها كأنها مكشوفة، هنا يكون التحريم. نعم.
يقول هذا السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، هل صحيح أن مسائل العقيدة لا خلاف فيها بين أهل السنة والجماعة؟
مسائل العقيدة منها ما هو أصول ومنها ما هو فروع يسوغ فيه الاجتهاد لاختلاف الأدلة، فالأول متفق عليه، متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، والخلاف بينهم وبين أهل البدع، ولا ينظر لخلاف المبتدعة في هذا، لا ينظر إلى الأشاعرة ولا إلى المعتزلة قبلهم ولا إلى الجهمية قبلهما، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا هذا ومشوا عليه حتى لم يترددوا فيه، لم يترددوا فيه، فلما قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وذكر الحديث سكنوا، ما قالوا كيف نراه، هل هو فوقنا، هل هو جالس بيننا، أبدا. قالوا يعني اطمأنوا. قال هل ترون، حديث معروف، هل ترون القمر ليلة البدر صحو ليس دونه سحاب، هل ترون، قالوا نعم، هل ترون الشمس في الظهيرة صحو ليس دونها سحاب، قالوا نعم. فذكر الحديث وما في معناه. والنزول حين قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، لم ينازعوا بذلك ولم يقولوا كيف ينزل، والعالم مختلفون في هذا في الشرق وهذا في الغرب وهذا في الشمال، لأنه متقرر عندهم رضي الله عنهم أن الأصل في النصوص طرادة الظاهر منها وفق اللسان العربي عند الإطلاق. وأما الثاني الذي هو مسائل فروعية فهذا الخلاف موجود، وأنا أسوق أمثلة حسب ما علمت. فمن الأمثلة، من الأمثلة أنهم اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء. انظروا، لم يختلفوا في الإسراء والمعراج، ولكن اختلفوا في ماذا، هل كانت منه رؤيا. كذلك متفقون على أن الله كلمه، فعائشة رضي الله عنها تقول من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد كذب. والحديث شاهد لها، لما قيل لها هل رأيت ربك، قال رأيت نورا لو ظهرت سبحات وجهه لاحترق ما انتهى إليه بصره. ابن عباس مرة قال رآه، ومرة قال رآه بفؤاده مرتين. جمع أهل العلم بحمل قول عائشة على نفي الرؤية بالبصر، وحمل قول ابن عباس على الرؤية بالقلب أنه رآه بفؤاده. ثاني المثال الثاني، اتفق أهل السنة على ما جاء به الكتاب الكريم وصحت به السنة على أن ربنا جل وعلا له يدان وأنهما حقيقيتان، وإنما اختلفوا هل فيهما يمين وشمال. هنا المسألة خلافية وليس لأحد أن يثرب على أحد، وأنت إن كنت من أهل الاجتهاد رجح أحد القولين. الثالث، اتفق أهل السنة على أن القلم والعرش مخلوقا موجودا وأنهما باقيان وأنهما أسبق المخلوقات، أول المخلوقات، وإنما اختلفوا في ماذا، في أيهما السابق خلقا، أيهما الذي خلق قبل الآخر. فهمتم هذا؟ هذا الذي اختلفوا فيه. إذن الأصل الذي هو خلقهما لم يختلفوا فيه، ووجودهما لم يختلفوا فيه، وبقاؤهما على الدوام لم يختلفوا فيه، وإنما اختلفوا في ماذا، في أيهما أسبق. فإن كنت من أهل الاجتهاد فرجح. ها؟ نعم، اقرأ لابن تيمية واقرأ لابن القيم ورجح، واقرأ للمحدثين ومنهم الشيخ العلامة الإمام محدث العصر بلا منازع الشيخ ناصر رحمه الله، اقرأ له وانظر، أنا ما أقول لك شيء. نعم.
هذا السؤال يا شيخ مساده أن هناك دولتان مسلمتان متجاورتان مغلقت الحدود بينهم، فهل يجوز للشعب مثلا للشعبين من الدولتين الاتجار مع بعض والشراء ممن يجلب السلع من الدولة الأخرى؟
هذه القضية لا يفتش فيها، بارك الله فيكم، لا يعني هذا مما يجب فيه طاعة ولي الأمر. حاكم مسلم أغلق حدوده مع جاره فنحن نغلق كذلك، ولا نجاوز هذه الحدود، لا نجاوز هذه الحدود، بارك الله فيكم.
نعم. هذا السائل يقول وبارك الله فيكم، هل تغيير المنكر باليد خاص بولاة الأمر وأهل الحسبة دون غيرهم؟
هؤلاء هم المعنيون أولا، لكن غيرهم يوجد غيرهم من تجب عليه كالرجل في أهل بيته، وكذلك من لك ميانة عليه وتأمن الفتنة، فإنك تغير المنكر بيدك. نعم.
يقول شيخنا حفظك الله، طالب بعض مسلمي بريطانيا وحكومتهم بأن تترك لهم التحكيم بالشريعة بين المسلمين في بعض مسائل المعاملات كالنكاح والطلاق والميراث، فما موقفنا في مثل هذا يا شيخ بارك الله فيكم؟
هذه المطالبة هل يعني استخدم فيها الحسنى واستخدمت فيها السياسة الجيدة وقام بها عقلاء من المسلمين واتصلوا بالحكومة؟ فإن كان كذلك فهي صحيحة، ونحن نحب أن كل دولة غير مسلمة أن تعطي المسلمين هذا الباب، أن تمكنهم من الحكم بشرع الله، هذا نحبه. لكن إذا كانت هذه عن طريق المظاهرات والتهويشات فهذا الذي لا نراه، أما موقفنا كما قلت لك ظهر لك، إذا سلكوا المسالك الصحيحة قلنا نعم وفقهم الله، ندعو لهم، وإن أمكن لولاة أمورنا أن يكاتبوا الحكومة البريطانية وغيرها من الدول غير المسلمة بإعطاء المسلمين حقوقهم هم أدرى، لو أمكنهم ذلك لاستحسننا ولا نأمر به نحن. لا تظن أني أمر الحكومات، أنا لا أملك هذا، لكن أقول لو تمكنوا من هذا فهو حسن، وهو من التعاون على البر والتقوى. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز السلام على الساحل وهل يجوز تبليغ ولاة الأمور، وهل هذا يعد من النصيحة بارك الله فيكم؟
هذا الساحر إما أن يكون جاهلا أو معاندا ملجلجا لا يقبل النصيحة، فإن كان جاهلا وتطمع في مناصحته فسلم عليه وتلطف به حتى تهيئه لقبول النصح، فإن قبل النصح وتاب إلى الله عز وجل فإن التوبة تجب ما قبلها، هذا هو الصحيح من قول أهل العلم. وإن كان معاندا ملجلجا واستبحل شره في الناس وترتب على سحره أخذ أموال بالباطل وهتك أعراض وضرر الناس في دينهم وأبدانهم، فالواجب تبليغ الحكومة عنه حتى تتخذ السبيل الذي يكف شره عن الناس ولو أدى إلى قتله. نعم.
هذا السائل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يصح هذا الدعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه وبارك الله فيه؟
الحكم على هذا الدعاء أو غيره ينبني على صحة وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة، فقد علمتم منا ومن غيرنا بارك الله في أهل العلم وجعلنا وإياكم على سنن العلم سنن العلماء المتبعين للسنة، هذه أمور تعبدية، والتعبد لله ينبني على أمرين وهما الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أردنا أن نحكم على هذا الدعاء أو غيره فنحن ننظر أولا هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجدناه صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أصالة أو استشهادا قبلناه وإلا تركناه. وهذا الدعاء حتى الساعة لم أعلم صحة وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن نكتفي بجوامع الدعاء مثل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، ومثل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث، ومثل حديث الكرب المشهور لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وامثال هذا من الدعوات العظيمة التي جاءت في الكتاب الكريم وصحت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الغنية. نعم.
يقول هذا السائل: ابن أخي ترك الرضاع من أمه وبدأ يأكل الطعام وعمره سنة ونصف، وقامت زوجتي بإرضاعه عن طريق إفراغ الحليب في الإناء، وفعلت ذلك 5 مرات علما بأنه لا يزال يشرب الحليب الاصطناعي، فهل يعتبر ابنا لنا من الرضاع؟
نعم نعم، هو كذلك، هذه 5 رضاعات، لكن نحن نريد منك أن تبلغ زوجك ومن تستطيع من نسوتكم مني السلام، وتذكيرهن بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجد عندها غلاما يافعا، ولد كأنه شاب وسيم ونظر، فلما نظر إليه قالت: يا رسول الله، هو أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرنا من أبناؤكن وإخوانكن، إنما الرضاعة من المجاعة. فأريد أن تقول لهؤلاء النسوة أنه لا يحل لهن الاستعجال، فيجب إذا أرضعنا أولا أن يكون هذا الطفل في حاجة إلى الرضاعة، كأن تمرض أمه ولا يطعم إلا لبنها، أو تموت، أو يصيبها شيء يجفف لبنها لا تستطيع أن ترضعه، فإنها ترضعه إن شاء الله فإذا كان لا يستغني عن لبن الأم. أما إن كان يستغني بالطعام وبالحليب الآخر فإنها لا ترضعه. الثاني أن يحصين عدد الرضاعات، كم رضعة، وهذا يرشد إليه قوله صلى الله عليه وسلم: 5 رضعات، قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن ب5، فبلغهن أن يحتطن بهذا وأن يحصين الرضعات، لأن الحرمة تكون ب5 رضعات وتنتشر بذلك. وتقدير الرضعة هي أن يلقم الطفل الثدي ثم يطلقه باختياره، هذه مصة واحدة، فإذا التقمه مرة ثانية وأطلقه باختياره فهذه المصة الثانية. هذه 5 الرضعات قد تتم في يوم، مرة بعد الفجر، مرة قبل الظهر، مرة بعد الظهر، وهكذا، وقد تكون في أيام معدودة. وبهذا أعلمهن أن ما درج عليه النسوة من التقاط الأطفال، وهذه ترضع ولد هذه، وهذه ترضع بنت ولد بنت عمها، ولد بنت عمتها، ولد بنت خالها، ولد بنت خالتها، وهكذا، هذا خطأ ومنكر يجب النهي عنه.
يقول هذا السائل: هل يجوز للسلفيين في بلد كافر أن يخبروا حكومتهم برجل تكفيري خارجي قتل كافرا لأنه تكلم ضد الإسلام؟
أولا، نحن يجب علينا أن نظهر لجيراننا من الكفار محاسن الإسلام من صدق الحديث والوفاء بالوعد والعهد وحفظ الأمانة وحفظ الجوار وحفظ الأعراف. ثانيا، إذا أظهر مسلم خلاف ذلك وأراد أن يشوش ويعكر الأمن فهذا ينقض العهد الذي بيننا وبينهم، يجب علينا أن نزجره ونهدده ونخوفه ونعلمه أن سنخبر الجهات الأمنية بحاله، لأنه حينما يرتكب جرما مثل الذي ذكر أو سطو على مال فإن هذا يسيء إلينا، يسيء إلينا وينفر جيراننا من الإسلام، ويجعلهم ينظرون إلينا نظرة إلى أننا مرهبون أو أننا إرهابيون. فإذا أبى النصح فإنه يجب علينا أن نخبر به حتى لا يحسب تصرفه علينا، وإذا فعل قبل أن نخبر به فعلته يجب علينا التبرؤ منه بكل في كل وسيلة تتاح لنا، في الخطب، في الصحف، في غير ذلك من وسائل الإعلام، نعلن ذلك أمام الخاصة والعامة وأننا أبرياء مما فعل هذا، وأن هذا ليس من السنة في شيء، وليس مما وليس هو من ديننا، ليس هو من ديننا. انظروا السعيد من وعظ بغيره، ماذا أفاد المسلمون من حادثة 11 من سبتمبر؟ دمر الدولة مسلمة بسببها، كان يطمع أن تكون حكومة، ونحن نلحظ عليها التكفير، لكن كان الناس يطمعون شيئا، كان مجال النصح أن تكون حكومة مسلمة تحكم شرع الله، وإذا بها الآن ديمقراطية خلاص تتصرف في أمريكا وغيرها، يحكموا بكذا، أي حاكم لا يحكم بكذا ها مصيره معروف وهكذا. نعم، هكذا التصرفات الرعنة، تصرفات العوج الهوج. نعم.
يقول شيخنا، هل وجد في كتب الفقه أن المرأة تصلي ركعتين بدل الظهر حتى لو صلت في البيت يوم الجمعة؟
أبدا، هذا لا نعرفه عن أحد من العلماء المعتبرين، فإن من لم يصلي جمعة صلى ظهرا من الرجال والنساء.
يقول شيخنا، إذا كنت مسافرا بعد الظهر فهل يجوز أن أجمع بين الظهر والعصر في بيتي؟ وماذا لو كنت في المطار، هل أجمع هناك؟
أنت قلت في بيتك، هذا ظاهر صريحا أنك في بلد إقامتك، إن لم كنت تريد غير ذلك فهذا شيء آخر، لكن هو ظاهر لنا أنك في بلدك التي هي محل سكنك، فلا تجمع أبدا حتى تفارق بلدك. أما المطار فإن كان خارج البلد، خارج البلد ليس معدودا من البلد، فلا مانع من جمع التقديم فيه أو القصر. نعم. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.